والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي أيضا، لأن الإنسان قد يستفتى بأمور دنيوية، والفاعل في قوله يستفتونك الصحابة، والكاف في قوله يستفتونك يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. قل مجيبا لهم، قل الله يفتيكم في الكلالة. قول في الكلالة متعلقة على ما رجحناه بإيش؟ بيستفتونك ويفتيكم، لأننا قلنا لا مانع من أن يتسلط عاملان على معمول واحد كما هو مذهب الكوفيين. وعلى هذا فنقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. أما على رأي المصريين فيقولون إن في الكلالة متعلق بيفتيكم، ويستفتونك حذفت منها ولم يكن فيها الضمير لأنه ليس عنده. على كل حال قل الله يفتيكم، والاستفتاء عن الكلالة ما هي؟ تبين الله تعالى ما هي الكلالة بذكر المسألة التي تتضمنها. وأصل الكلالة مأخوذة من التكليف وهو ما أحاط بالشيء، ولهذا نقول في تفسيرها هم الحواشي، هم الحواشي، لأن غرابات الإنسان ثلاث شعب، شعبة منه وشعبة أصل له وشعبة من آبائه وأجداده. الشعبة التي منه تسمى الفروع، والشعبة التي هو منها الفصول، والشعبة التي من آبائه وأجداده الحواشي. وعلى هذا نقول المراد بالكلالة الحواشي، الأخ وأبناؤه، والعم وأبناؤه، سواء كان عمك أو عم أبيك أو عم جدك، هؤلاء هم الكلالة. ولهذا فسر الصديق رضي الله عنه فيما ذكروا عنه أنها من لا ولد له ولا والد. طيب قل الله الكلالة، إن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك. نعم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إن امرؤ هلك، إن شرطية، وأدوات الشرط لا تدخل إلا على الأفعال، وهنا دخلت على الصفة إن امرؤ هلك. فهل هذا ينقل القاعدة التي قررها النحاة، وأن إن الشرطية بل كل الشرط لا تدل على الأسماء، أو إن هذا موضع خلاف؟ هذا موضع خلاف إلى آخر ما في الآخر، هذا موضع خلاف. فعلى رأي من يرى أن الشرط لا تدل على الأفعال، يقول إن هلك فاعل لفعل محذوف. نعم، يقول إن امرؤ فاعل لفعل محذوف، والتقدير إن هلك امرؤ. ولكن هناك قول آخر وهو أن أدوات الشرط تدخل على الأسماء، لورود ذلك كثيرا في اللغة العربية. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا الكواكب انتثرت، أمثلة كثيرة. فيقول لا مانع من أن تدخل أداة الشرط على الأسماء. ورأي ثالث يقول إن الذي يلي إن الشرطية يكون معمولا للفعل الذي بعدها، إن كان فاعل فهو فاعل مقدم، وإن كان نائب فاعل فهو نائب فاعل مقدم، وإن كان منصوبا فهو مفعول مقدم، ولا مانع. وعرف الحافة الذي نرى أنه يختلف المحاق بشيء فإن نتبع الأصل. طيب، إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد، لا ذكور ولا إناث، لأن ولد نكر في سياق النفي تعم، وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت شقيقة أو لأب أو لأم، شقيقة أو لأب. الدليل أن الأخت من الأم ذكر الله تعالى في أول سورة، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء كلهم. إذن المراد الأخت هنا وله أخت هنا، لا سليم، الشقيق والفتاة. لماذا لا نقول إنها عامة أخت شقيقة أو لأب أو لأم؟ الدليل أن الله ذكر ميراث الأخت لأم في أول سورة، فقال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت يعني من أم فلكل واحد منهما السدس. طيب إذن أخت شقيقة أو لأب، انتبه الآن، الوالد مفقود يعني ما في فرق واحد، ليس في فرق واحد، فلها نصف ما ترك، يتعين أن لا يكون لها، أن لا يكون معها ذكور من الأصول، أن لا يكون معها ذكور من الأصول. ليش؟ لأنه لو كان معها ذكور من الأصول لم ترث النصف، لم ترث النصف، إذ من شرط إرث الأخت الشقيقة أو لأب النصف أن لا يوجد أصل من الذكور وارد. فصار هنا لا ولد ايش ولا والد من الذكور، ولا والد من الذكور، اليس كذلك؟ لا ولد من هنا تؤخذ، ليس له ولد، ولا والد من كون فرض الاخت هنا النصف، لانه لو كان هناك والد من الذكور لم ترث النصف. طيب فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو من يرثها؟ نعم أخوها إن أو لا، إن لم يكن لها ولد، يعني ليس لها ولد لا ذكر ولا أنثى، بأن ماتت امرأة عن أخيها الشقيق فقط، أو امرأة عن أخيها من أب فقط وليس لها ولد، يقول الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وهنا مشكلة المسألة، كيف قال الله عز وجل وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، مع أنه لو كان لها زوج لم يرث إلا ما بقي من فرض الزوج، والله عز وجل يرثها إن لم يكن لها ولد. قلنا هذا الكلام باعتبار الكلالة وهم الذين يرثون بالقرابة، بقطع النظر عن الذين يرثون بالزوجية. الكلام الآن هم يسألون عن ايش؟ عن الكلالة، والكلالة لا تتعلق إلا بالأقطار. فقوله هو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إن كان لها زوج فهو يرث ما بقي بعد الزوج، وإن لم يكن لها زوج فإنه يرث. طيب إذا قال قائل ربما يكون لها أم، فهل يرثها أخوها؟ ها؟ ليش؟ الكلام قلنا ليس له والد يعني ذكر، وجدناها قبل قليل، والد ذكر يرث بعد فرض الأم. لماذا؟ ممكن أن نجيب عن هذا بأن يقال إن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا من يرث بالتعصيب، ولهذا لم يقدر له نصيبا، فقال هو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين، إن كانتا الضمير يعود على الأختين، اثنتين يعني ليس معهما ذكر، فلهما الثلثان مما ترك. مما ترك من؟ الأخ. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ولا يقدر الله عز وجل، لأنه إذا كان مع الأخوات إخوة ورثنا بإيش؟ بالتعصيب. فذكر الله هنا الإخوة الإناث الخلص الواحد، الإناث الخلص مع التعدد، الإناث مع الذكور، وذلك لأنه لا يمكن أن تقضي القسمة عن هذه الأقسام الثلاثة، إما أنثى واحدة أو إناث متعددة ثالث أو مختلط ذكور وإناث. الواحدة لها النصف والثنتان فأكثر إيش؟ الثلثان. وإذا كانوا رجالا ونساء فبالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. ما ذكره لا. نعم. وغير ذلك هذا الانكرام. إذن الأقسام أربعة، أقسام أربعة، ذكور خلص وإناث خلص متعددات ومفردات، والثالث اجتماع الذكور والإناث. طيب بناء على ذلك نتعرض إرث الأخت النصف. ترث الأخت النصف بشروط: أن لا يوجد فرع وارث مأخوذ من قوله ليس له وارث. الشرط الثاني: أن لا يوجد أصل من الذكور وارث مأخوذ من قوله لها النصف، ومن قوله ويرثها أيضا إن لم يكن لها ولد، لأنه لو كان هناك أب ما ورثها. الشرط الثالث: الانفراد. والشرط الرابع: عدم المعصب. هذه شروط إرث الأخت الشقيقة النصف. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا وهو أن لا يوجد أحد من الأشقاء الذكور أو الإناث. تنشر لآدم ما شرط إرث الأخت الشقيقة النصف؟ إذن الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر الوارث من الأصول. هذا شرط الأخت الشقيقة. الأخت الأب تزيد شرطا واحدا فقط وهو أن لا يوجد شقيق ولا شقيق. طيب فإذا هلك هارث عن أخت شقيقة وزوج كم فرقها عموما؟ النصف تمام الشروط. لك عن أختين شقيقتين وزوج الثلثان. طيب عن أخت شقيقة وأخ شقيق تعصيب. تعصيب كقوله: وإن كانوا أخوة رجال ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال عز وجل: يبين الله لكم أن تضلوا. يبين أن يظهر الحق بينا لكم أن تضلوا. قال العلماء معناه بأن لا تضلوا، وقيل التقدير كراهة أن تضلوا، لأن الله تعالى يريد الله يريد أن يهدينا. أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وعلمه سبحانه وتعالى عام بكل شيء، ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا، وسواء كان فيما يتعلق بفعله او بفعل العباد، وبكل شيء عليم لا يفعل شيء في الارض ولا في السماء. ومن علمه عز وجل انه افتانا ما يشكل عليه. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحق بقوله يستفتونك وما أكثر ما استفتوك وما أكثر ما سألت ليصلوا إلى الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يشكل عليه بعض الشيء فيفتي الله به بقوله قل الله يفتيكم ولم يقل فأفتيه. ومن فائده إطلاق الإفتاء على الله بقول الله تعالى بقوله تعالى قل الله يفتيكم، وهذا فعل، هذا من الأفعال وإن كان هو قولا، فهل يجوز أن نشتق من ذلك اسما لله فنقول المفتي؟ لا، لكن يجوز أن نشتق منه وصف، لأن الوصف أوسع وأعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ترتيب الآيات توقيت، وجه ذلك أن هذه الآية لها صلة بآيات الموارد التي في أول السورة، ولو كان اجتهاديا لكان مقتضى الاجتهاد أن إيش؟ أن تربط مع خواتم وأن تذكر هناك، لكن لما كان ترتيب القرآن توقيتيا أي في آياته صار محلها هنا. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون هاتان الآيتان ذكرتا في سياق العدد آيات العدد، لأن ترتيب الآيات من عند الله عز وجل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس للرأي فيه مجال. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه إذا هلك هذا لا ولد له وله أخت ولا أب له فلها النصف، لقوله تعالى فلها نصف ما ترك. فإن كان له فرق يعني ولد، نظرنا إن كان الولد ذكرا سقط الحكم، وإن كان أنثى أخذت فرضها والباقي للأخت. مثال الأول، لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن، فالمال لابن ولا شيء له. هلك عن أخت شقيقة وابن ابن كذلك، المال لابن الابن وليس لأخت الشقيقة شيء، لأن أبناء الأبناء وإن نزلوا بمنزلة الأبناء. طيب، لو هلك هالك عن أخت وأب، نعم تسقط لوجود ذكر من الأصول. لو هلك هالك عن أخت وجد، خطأ خطأ، لازم نسأل عن الجد هل هو من قبل الأم أو لا. إن كان من قبل الأم فإنها ترث النسب، لأن الجد من قبل الأم من ذوي الأرحام. وإن كان من قبل الأب كأبي الأب فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح المقطوع به أنها تسقط مع وجود الجد وأنه لا ميراث لها مع الجد. طيب، ومن فوائد هذه الكريمة أنه لو ماتت امرأة عن أخيها الشقيق أو لأب فقط فالمال إيش؟ المال له، بقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإذا هلكت امرأة عن أخ شقيق فقط فالمال كله له، عن ابن أخ شقيق المال له عن بنت أخ شقيق ليس لها شيء، يعني من ذوي الأرحام، عن ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق، المال ابن أخ شقيق ولا شيء له لأنه عاصب وهي من ذوي الأرحام. ومن فوائد الكريمة أن الأختين فأكثر لهما الثلثان، يقول الله تبارك وتعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب إذا هلك عن أختين شقيقتين وزوج، امرأة هلكت عن أختين شقيقتين وزوج، ميراث الزوج النصف وميراثهما الثلثان، مشكلة لأن نصف وثلثان لا يمكن. يقول العلماء إنها تعارض مسألة، وكيفية ذلك أن تقول المسألة هنا مسألة للزوج النصف ثلاثة والأختين شقيقتين الثلثان أربعة فتعود إلى سبعة، ويكون الزوج بدل إن كان له ثلاثة ونصف من سبعة لم يكن له إلا ثلاثة من سبعة. واضح؟ طيب مسألة العود أخذ بها عمر رضي الله عنه في مشورة الصحابة ولم يخالف بها إلا القليل من الناس. طيب من فوائد الآية الكريمة أن الميراث يدخل في ملك الوارث شاء أم أبى. من أين تؤخذ؟ فلها نصف ما ترك ولهما ثلثان، واللام التمليك. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرقيق لا يرث، الرقيق المملوك لا يرث. من أين تؤخذ؟ من اللام التي للتمليك، إذ أن العبد المملوك لا يرث فلا يملك، العبد المملوك ملكه لسيده، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. ولأن لو ورثنا الأخ من أخته إذا كان رقيقا لكان حقيقة الأمر أننا ورثنا من سيده وهو أجنبي منه. ومن فوائد الآية الكريمة تفضيل الذكر على الأنثى في التعصيب، لقولك فالذكر مثل حظ الأنثيين. إن قال قائل ما هي الحكمة؟ قلنا الحكمة فضل الذكور على الأنثى، ولأن الذكر عليه متطلبات الحياة من نكاح وإنفاق على الغير وغير ذلك. فإن قال قائل يرد عليكم هذا في الإخوة لكم فإنهما سواء، نقول لأنهما لا يرثان بالتعصيب وإنما يرثان بالفرق. طيب نقول ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الفرض قد يزيد بزيادة المفروض له تحميل. وش الدليل؟ وش السؤال؟ طيب الدليل ايش؟ لا الدليل ان الواحد نصف والاثنتين الثلثان، لكن هناك فرق لا يزيد بزياده المفروض له، فرق لا يزيد بزياده المفروض له وهو أربعة أنواع. الأول يا آدم،
خطأ،
يحيى، نعم، فرض الزوجة. الزوجة واحدة أو متعددة، لا يزيد فرض الزوجة. سليم. الثاني ايش؟ سلام. الواحدة لها ثلاث سدس والثنتين فيها ثلاث ثلثان، الثلث ثلثان. نعم. الجدات، الواحدة السدس والمتعددة السدس. ايش؟ السدس صحيح، الأخوات باب إذا ولدنا السدس، بنات الابن إذا ولدنا السدس، فهؤلاء أربعة لا يزيد الفرد بذاته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا كل ما نحتاج إليه لئلا نضل، وقوله تعالى يبين الله لكم، وحذف المفعول لأجل العموم. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على أهل التكفير في صفة الله عز وجل، الذين يقولون إننا لا نعلم معاني صفاته عز وجل، لأنه إذا لم نعلم لزم من ذلك أن لا بيان في القرآن. والله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضلوا، ولأن الضلال في باب الصفات أعظم من الضلال في باب الأحكام، لأن الضلال في باب الصفات يتعلق بالخالق عز وجل بالمعبود، والضلال في الأحكام إنما هو في العبادة، وبينهما فرق. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على العلم والرجوع إلى كتاب الله عز وجل، لأننا لا نعلم بيان الله عز وجل إلا عن طريق الكتاب والسنة، وكل إنسان يفر من الضلال، كل إنسان يريد البيان والهدى، فنقول فريق ذلك أن تحرص على اتباع الكتاب والسنة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بكل شيء، قوله والله بكل شيء عليم. ايش؟ الخلقة هنا المسؤولية في المسؤولية وفي تحمل الأمور، أما الخلقة ما الواجب على كل إنسان عنده مال، الواجب أن يوصي لمن لا يرث من الأقارب، لأن الله أوجبها، فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وإن لم يوصي لا هذا غلط، ما هي هذا لا يجب. إذا قلنا بالتعصيب في مسألة الأخت شقيقة وأختها ما في تعصيب، لأن الأخت الشقيقة أقوى من الأخيات، حيث أنها وردت أو لها صلة بالميت من وجهه العمومة والعبوة، فصارت أقوى منه ووردت بالميراث. بالعكس إذا كان فيه أقلال وهو أخ شقيق نقول هو أقوى منها أيضا، يعني مثل بجهتين وهي بجهة واحدة، وميراثه هو التأصيل. والعاصب يقول ما طيب إذا أنت أقوى منه. اثنين جاء متفقين في الوسط، يعني لا بد يكون أنهم أخوة وأنهم متفقون في الوسط، يعني إما أشقاء أو لأب، فإن اختلفوا فبيت تفصل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ينظر العاصي إما عم أو ابن عم أو ابن إخوة أو ما أشبه ذلك. فإن لم يكن عاصب، إن لم يكن عاصب فقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل يرد على صاحب الفرض أو يجعل في بيت المال؟ منهم من قال إنه يرد ومنهم من قال يجعل في بيت المال، والصحيح أنه يرد. الأختين يقول لهما ثلثان فرضا والباقي رد. كل الأقارب الذين لا يعرفون فرض ولا تقصير. نعم. ايش؟ تري ايش؟ اي نعم. لقوله تعالى: وله اخت فلها نصف ما ترك، لانه لا يمكن ان ترث الاخت من اخيها نصف ما ترك ومعنا ذكر من الاصول ابدا. يعني اذا كان معنا ذكر من الاصول، ان كان الاب سقط في الاجماع، وان كان الجد فمن فوقه ففي خلاف، وصح انها تصدق. نعم. اصلا المساله كلها مفروضه في الكلام، اصلا هي اصلا مفروضه في الكلام، وتقسيمها الذي يقسمها الله يدل على هذا. نعم. ايش؟ نعم. تنفذ في مدينة الثلث من الثلث فأقل. نعم. لا يرث الأم على الأب، هو وارث فعلا يعني. نعم. أوصى إيش؟ إذا أوصى لأولاد أحدهم أن ينظر إن كانوا وارثين فإحنا لا تصح، مثل لو كان له بنت وبنت ابن فهنا لا تصح الوصية لأنه وارث، والوصية للوارث محرمة لأنها تعدى بحدود الله، والله تعالى قد أعطى الوارث شيء معين من التأديان وصيلة أنا إنك تعديت حتى الله. عبد الله هنا الدين يقدم على الديار، فلو هلك هالك وعنده 10,000 ريال وهو مطلوب 10,000 ريال فهنا لا حفل الورث، لقوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين. لكن الوصية قد يقول قائل: كيف تقدم على الورثة وهم لا بد أن يرثوا معه؟ يتبين هذا شرط بعد الكلام. نقول: كيف تقدم وقال بتقديم الوصية على الميراث مع أنه لا بد أن يكون الورث نصيب؟ نعم، يظهر هذا في المثال. إذا أوصى بثلث، امرأة أوصت بثلث ولها زوج وأخت شقيق، لو لم تكن وصية لكان للزوج ايش؟ النصف كاملا، وللشقيقة النصف كاملا. اما الان وقد صارت الوصية فنقول المسألة من ثلاثة، للوصية واحد، وللزوج النصف نصف الباقي واحد، وللزوجة وللشقيقة واحد. فالآن صار حقيقة الأمر أن الزوج لم يكن له إلا ثلث، والشقيقة لم يكن لها إلا ثلث. الوصية هل نقصت ولا ما نقصت؟ وصية ما نقصت، تأكدون؟ ليش؟ لأنه أوصى بالثلث وأعطي المصارفة، لكن الزوج ما صار إلا الثلث، بينما كان لولا الوصية لورث النصف. هذا وجه تقييم الوصية على الميراث، يعني ليس معنى قولنا تقييم الوصية على الميراث أنه لا يرث الورث مع الوصية، لا، المعنى أنه لو كان نقص فالنقص على الورث دون الوصية. هنا يعني هو طالب تبني الابن مع عم، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه السورة مدنية، وهي من آخر ما نزل من القرآن، ولذلك قال العلماء: ما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه، ولم يأتي فيها حكم يكون منسوخا، بل كل الأحكام التي فيها محكمة، وهي مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة، وكل ما نزل بعد الهجرة فإنه مدني وإن نزل بمكة، وإلا ففيها قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا نزل في عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف به. البسملة لا حاجة لإكثار الكلام عليها، لأنه سبق الكلام عليها، وأنها آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا بعدها، وكتابها عند بدء كل سورة سوى سورة براءة، وأنها متعلقة بمحذوف، ويقدر هذا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للموضوع الذي قدمته هذه البسملة. هذا أقصى الوقيت متعلق بالبسملة. وعليك إذا كنت تريد أن تقرأ تقول: إن الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره بسم الله أقرأ، يعني تقدير بسم الله أقرأ. وإذا كنت تريد توضأ تقول: تقديره بسم الله أتوضأ. إذا كنت تريد أن تذبح مذكاة تقول: بسم الله أذبح. هذا التقدير. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، واعلم انه اذا صدق الكلام بهذه الجمله يا ايها الذين امنوا فانه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ارعها سمعا يعني انتبه لها فاما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه واما خبر يكون فيه مصلحه لك مثل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس وما اشبه ذلك. المهم انه لا بد ان تكون لخير او لشر او لخبر يتضمن خيرا او شرا. واعلم ايضا انه اذا صدر الكلام فيها فانه يدل على ان ما بعدها من مقتضيات الايمان تصديقا به ان كان خبرا وعملا به ان كان طلبا وان مخالفه ذلك نقص في الايمان. واعلم ايضا ان الله تعالى يصدق الخطاب بها اغراء للمخاطب لانه اذا قيل يا ايها الذين امنوا كانه يقول ان ايمانكم يحملكم على ان تفعلوا كذا وكذا او ان تفعلوا كذا وكذا حسب السياق. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اوفوا بها اي اوفوا بها وكامله من غير نقص. وقد بين الله تعالى الوعيد على من يستوفي العقود تامه ولا يوفيها تامه لقوله تعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كلوهم ووزنوهم اذن اوفوا بمعنى ايش إيهوا بها كاملة. ومنه قوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا الكيل إذا كنتم وما أشبه ذلك. والعقود جمع عقد وهو ما أبرمه الإنسان مع غيره وضد العقد الحد تقول عقدت الحبل وحللت الحبل. فالعقود إذن ما أبرمه الإنسان مع غيره وهي أنواع كثيرة منها البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح وغير ذلك. وقول أوفوا بالعقود هذا عام أي عقد فإنه يجب الوفاء به ولكن لا بد أن يقيد بما جاءت به الشريعة وهو أن لا يكون العقد محرما. فإن كان العقد محرما فإن النصوص تدل على عدم الوفاء به بل على تحريم الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. ثم قال أحلت لكم بهيمة الأنعام. أحلت هذا فعل مبني بإيش؟ بما لم يسمى فاعله وفاعله معلوم ليس مجهولا لأن الفاعل هنا هو الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تبتغوا على الله الكذب. فالمحل هنا هو الله. وقول بهيمة الأنعام البهيمة ما لا ينطق كل حيوان لا ينطق هو بهيمة وذلك لأن ما يتكلم به أو ما ينطق به يكون مبهما لا يعرف فهو بهيمة. وقول الأنعام المراد بها ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم. فإضافة البهيمة إلى الأنعام من باب إضافة الشيء إلى جنس كما تقول خاتم الحديد وباب الخشب وما أشبه ذلك كأنه قال البهيمة من الأنعام بهيمة الأنعام وهي الإبل. عندما يقول وهي الإبل والبقر والغنم هل نحن نفسر البهيمة ولا الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليه. هذا استثناء من قوله بهيمة الأنعام لأن بهيمة الأنعام مفرد مضاف فهو عام لكل شيء. من بهيمة العام قال إلا ما يتلى عليكم والمراد بذلك ما سيأتي في الآية التي بعدها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره. هذا الذي يدل عليه. وغير محل الصيد هذه